السلام عليكم. مفيش شك ان اهتمامات الشباب بتختلف من زمن لزمن وكذلك الثقافات بتاعتهم. فكرت في مرة ان ممكن يكون في نوعية معينة من الشباب بيكون جواه مشاكل او بيكون عنده هموم او بيكون عنده ذنوب ما بيقدرش ان هو يروح لشيخ ويكلمه فيها، نظرا لعدة اسباب. السبب الاول ان ممكن يكون الشاب ده خايف على شكله، خايف على شكل العيلة بتاعته، خايف على وضعه الاجتماعي، خايف على مركزه لو كان ليه مركز مرموق. السبب الثاني ان هو بيكون خايف من رد فعل الشيخ او الداعيه اللي هو بيعرض عليه الكلام، هل هيكشر، هل هيزعق، هل هيكلمه باسلوب مثلا غير لائق، هل هينفره، فبيبقى متردد برضه بسبب الامر ده. السبب الثالث وده مهم جدا هو ان اكتر الشباب بيكون معتقد ان الشيخ ده او الداعية بيكون بمعزل عن الواقع، يعني من الاخر مش هيفهمه، هو هيتكلم في حاجات الشيخ قاعد قدامه مش مركز في حاجة ولا مدرك حاجة ولا عنده احاطة باللغة بتاعته ولا بالمصطلح اللي هيقوله ولا بطريقة التفكير ولا بالثقافة ولا باي حاجة. طيب خلينا بسرعة نتكلم في نقطة نقطة. اول سبب من الاسباب اللي انا ذكرتها ان يكون الشاب ده خايف على نفسه وعلى شكله وعلى مظهره وعلى وضعه وعلى العيلة بتاعته. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجة، انت كده بتعمل عقد مفتوح مع الذنب على طول، مع الذنب بتاعك او مع الثقافة اللي انت من داخلك من جواك مش مقتنع بيها وبتحاول بقدر امكانك ان انت تقول انا صح وان دي شريحة موجودة في المجتمع لغاية ما تثبت على الامر دوت، لغاية ما تقابل ربنا. وده خطر عليك جدا. ربنا سبحانه وتعالى انكر على بني اسرائيل وذمهم في القرآن فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بص وصفهم بايه؟ بالإصرار على الذنب. فإنت لا ما تتحركش ولا تتكسف، لكن لما تيجي تختار اختار صح. لما تيجي تختار حد تسأله في أمر حساس أو في أمر ممكن أنت تكون شايفه من وجهة نظرك أنه محرج، اختار الشخص اللي عنده رحمة، اللي عنده رفق، اللي عنده حكمة، اللي عنده خبرة، اللي عنده تجربة. ده بالنسبة للأمر الأول وعلاجه. السبب الثاني ان الشاب بيكون خايف من رد فعل الشيخ، يعني لو جه يكلمه مثلا ان هو بيعمل كبيره من الكبائر فيقول لك هيزعق لي، هيبص لي بصه مثلا دونيه، هيحتقرني، هيتكلم معايا باسلوب فيه اشمئزاز. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه واقول للشيخ على حاجه. بدايه اختار صح، انا بكلمك انت كشاب، لما تيجي تختار اختار صح، ما تروحش لاي حد وتساله. دي النقطه بتاعتك انت. النقطة بقى بتاعت الشيخ والداعية، عاوز اقول لحضرتك ان المعصية مكتوبة على ابن ادم. حفظ القرآن، حفظ السنة، طلب العلم، سافر للشيوخ، حفظ المنظوم، حفظ المنثور، بقى استاذ في المتون العلمية والاصول والاحكام، درس هنا ودرس هناك. المعصية مكتوبة على ابن ادم. فوظيفة حضرتك كداعية انك ترحم الناس. انت في مقام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا وصفه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وافتكر موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع الشاب اللي جه وطلب منه انه يرخص ليه في الزنا، يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالات، اترضاه لامك، الى اخر الحديث. ارحموا الناس وارفقوا بالناس واستخدموا الحلم مع الناس وطبطبوا على الناس، احتووا الناس. لازم تعرف ان الشاب اللي جاي لحضرتك ده وبيسألك مش لوحده، معاه اعلام بيهدم افكاره، بيهدم دينه، بيغير ثقافته، معاه سوشال ميديا وجروبات ومجتمعات، معاه مواقع بيدخل عليها باكونتات فيك بحسابات وهمية عشان يمارس الذنب بتاعه زي ما هو عايز من غير ما يكون في حرج ولا حد من اصدقائه او معارفه يعرف حاجة عنه. عاوز كمان حضرتك تعرف ان الشاب ده واخد عنك صورة سيئة، واخد عنك صورة سيئة من الاعلام، واخد عنك صورة سيئة من تجربة مثلا قبل كده مع حد كان بيسيء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم حضرتك تكون المظهر الحسن، الانسان اللي بيرفق ويرحم. ارحموا الناس وارفقوا بالناس واسمعوهم، تمام؟ وتذكر طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. اما بالنسبة للسبب الثالث والاخير فهو اعتقاد الشاب ان الشيخ مش هيفهم منه حاجة، هيكلمه مثلا عن مصطلحات، هيكلمه عن ثقافات، فهو واخد فكرة عن الشيخ ان هو زيه زي الاعراب، يسكنون البادية، خلاص قاعد في البادية وجنبه الخيمة بتاعته الجميلة ومولع شوية نار. هو دي كتير من الناس معتقدة كده. لذلك أنا عايز أنصح حضرتك نصيحة في الله ولله، لازم تعرف إن العلم إن صاحب الخبرة والتجربة بيؤثر أكتر من العلم بس. أنا مش بقولك طبعا اترك طلب العلم وخليك مثلا إيه عاكف على ثقافات الشباب، لا، كمل في طريق العلم، ادرس وتعلم واحفظ وراجع ودرس للناس، بس لازم يكون عندك خبرة ولازم يكون عندك تجربة. التجربة والخبرة دي هتيجي بسبب أشياء. القدوة الصالحة، التعلم من الجاهلية، انك تستفيد من جاهليتك او من جاهلية غيرك. اي انسان فينا اكيد ما تولدش يعني كده، اكيد كان فيه مراحل في عمره كبيرة جدا لازم تستفيد منها. تجمع الخبرة بانك تخالط بقدر الحاجة. يعني هل الانسان اللي بيعكف على المكتبة بتاعته وبيحرر المسائل ويحقق ويدقق هذا خير أم من يفعل ذلك ويخالط الناس بقدر الحاجة ويصبر على أذاهم؟ التاني أكيد، التاني. مش بقول لحضرتك افتحها على البحر يعني في المخالطة، لا، أنا بقول لحضرتك لازم يكون عندك نوع من أنواع الاختلاط المحمود، تسمع الناس في حاجات جديدة نزلت، في مصطلحات جديدة اتقالت، في مشاكل جديدة، اسمع وعد واعلم ان رب العزة سبحانه وتعالى ممكن ينفع بكلمتك. ممكن بعد يعني ربنا يبارك في عمرك بعد وفاتك تلاقي الشاب ده يدعي لك بغار الغيب اللي ربنا جعلك سبب في هدايته، يقول الله مرحم فلانا انه كان سببا في هدايتي. يبقى انت حضرتك لازم تكون عايش الواقع. تخيل كده في شاب راح لشيخ وقال له يا شيخ ايه حكم الفرانكو؟ الشيخ هيقول له نعم، اتفضل حضرتك قول السؤال. يقول له يا شيخ بقول لحضرتك ايه حكم الفرانكو؟ مش هيدرك يعني ايه فرانكو لانه هو مش موجود. الداعية ده لازم ينزل هنا وهنا 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 ويسمع من ده وده وده وده، لازم. انا مش بقول لحضرتك يعني انحرف حاشا لله، انا بقول لحضرتك لازم تجمع بين التجربة والعلم، لان كلامك هيؤثر في الناس بالطريقة دي. واحد تاني يجي يقول يا شيخ انا في حد بيكرش عليا مثلا، يعني هيرد يقول له ايه يعني امرني حبيبي؟ نعم، لا، عيش واسمع وافهم وادرس ودون. ده علم على فكرة. العرب كانوا بيقولوا اهل مكة ادرى بشعابها. يعني ايه ادرى بشعابها؟ يعني عارفين طرق والمداخل وده جاي منين وده رايح فين. فالداعي الى الله لازم يكون عنده من التفرس والحنكة والبصيرة ما يؤهله لمخاطبة اي احد. والله العظيم ده بيؤثر في الناس اكتر بكتير جدا من اللي جمع العلم وملوش دعوة بالخبرة والتجربة. والسلام عليكم.